أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثامن من لقاءات التعليق على كتاب العقيدة الواسطية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. آمين آمين. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فتضمن كلامه رحمه الله تعالى الإشارة إلى وسطية هذه الأمة، فهي وسط بين الأمم في العبادات وغيرها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هو الخيار الأفضل، الأعدل، الأعلى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين معنى الوسط، قال: خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها. فالوسط هو الأفضل والأعدل. وكما أن أمة الإسلام هي الأمة الوسط في الأمم، فكذلك أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة. وقد شاء ربنا تبارك وتعالى أن تتفرق هذه الأمة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، على 73 فرقة. وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا جاء اسم الفرقة الناجية. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من هنا أيضا عرف أهل السنة بهذا الاسم، أهل السنة، ما كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هنا طرفان ووسط. الطرف الأول الجهمية، أهل التعطيل، ذلك لأن أهل التعطيل يعطلون صفات الله تبارك وتعالى، ينكرونها، ينفونها، ينفون اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات. وهناك على الطرف الآخر النقيض، أهل التمثيل المشبهة، الذين يثبتون لكن يغالون في الإثبات، فيجعلون معه تشبيها. أناس ينفون عن صفات الله تبارك وتعالى، والنفي حق، ولكن يغالون في ذلك فيعطلونها. فالنفي موجود، ليس كمثله شيء، لكن هم ينفون الصفات لا ينفون المماثلة فقط. وكذلك على الجهة الأخرى المشبهة، عندهم غلو في الإثبات، يثبتون ويشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه. وأهل السنة في هذا الباب وسط بين هذين الفريقين، بين الجهمية الذين يعطلون الصفات، وبين أهل التمثيل المشبهة الذين يغالون في هذا الإثبات. ماذا يفعلون أهل السنة؟ يثبتونها بلا تشبيه، يثبتونها بلا تشبيه، يعني يثبت وينفي الشبه، ينفي المثل عن الله تبارك وتعالى. قال: وهم وسط في باب أفعال الله، وهو القضاء والقدر، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية الذين ألغوا قدرة العبد ومشيئته وجعلوا الإنسان كالريشة المعلقة في الهواء يسيرها الهواء والريح كيفما شاء، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية. هؤلاء قالوا إن الإنسان مجبر على ما يفعله، ليس له أي اختيار، ليس له أي قدرة، ليس له أي مشيئة. والقدرية بالطرف الآخر، القدرية، القدرية يقولون لا قدرة للإنسان ولا اختيار. فهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين الجبرية والقدرية. الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد، لكن يغالون في ذلك حتى يقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار، والقدرية على عكس ذلك، يثبتون للعبد قدرة واختيارا ويغالون في ذلك حتى ينفون مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته، ينكرون قضاء الله عز وجل في أفعال العبد، يقولون العبد قادر، العبد مختار، لا يتعلق فعله بقضاء الله. أما أهل السنة فوسط في هذا الباب، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، يثبتون قضاء الله في أفعال العبد، يثبتون قضاء الله ومشيئة الله، ويقولون إن للعبد قدرة واختيارا أودعهما الله فيه، وهما متعلقان بقضاء الله، كما قال ربنا عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله تبارك وتعالى موجودة، ومشيئة العبد ثابتة، وهي داخلة في مشيئة الله عز وجل. ثم قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة، أي هم وسط أيضا في هذا الباب، باب وعيد الله، باب الوعيد، ما توعد الله تبارك وتعالى به بعض عباده. ومعنى الوعيد الإخبار بوقوع ما يسوء، كما أن الوعد وهو خلافه الإخبار بوقوع ما يسر، وعيد يقع بالنار، بالعذاب ونحو هذا. ففي هذا الباب أهل السنة وسط بين فريقين أيضا، بين المرجئة الذين غالوا في نفي الوعيد، وبين الوعيدية من القدرية الذين غلوا في إثبات الوعيد حتى في المسلمين. أهل السنة وسط في هذا الباب، باب الوعيد، بين الوعيدية وبين المرجئة. الوعيدية الذين ينفذون وعيد الله تبارك وتعالى ويقولون إن الله لا يخلف وعيده كما لا يخلف وعده، فيقولون مثلا: فاعل الكبيرة مخلد في النار، فاعل الكبيرة مخلد في النار. غلوا في إثبات الوعيد حتى في المسلمين، حتى في المسلمين. والآخرون غلوا في نفي الوعيد، المرجئة يقولون لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، من فعل الكبيرة لا يدخل النار. وللمرجئة في ذلك كلام مشهور تعبر عنه عبارتهم التي تتردد كثيرا، وهي أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر معصية، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فالكافر لا تنفعه الطاعات، كذلك المسلم لا تضره الذنوب بأي حال من الأحوال، وهذا خطأ. كما أن قول الوعيدية بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار خطأ، أو حتى على قول المعتزلة الذين يقولون إنه لا يدخل النار ولكن يكون في منزلة بين المنزلتين، هذا أيضا خطأ. وكل واحد منهما تمسك بأدلة تخالفها أدلة أخرى تمسك بها الفريق الثاني. أما أهل السنة فوسط، نظروا في الأدلة كلها فأعملوها كلها. أهل السنة يقولون هو مستحق نعم لدخول النار، وقد يدخلها إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه، لكنه لا يخلد فيها، ينجو يوما من الدهر، وربما ينجو من قبل أن يدخل النار بعفو الله تبارك وتعالى أو بشفاعة الشافعين. وفي باب وعيد الله بين المرجئة الذين غالوا في النفي وبين الوعيدية من القدرية الذين غلوا في إثبات الوعيد حتى في المسلمين، ثم قال وفي باب أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان، هذا مؤمن، هذا مسلم، هذا فاسق، هذا كافر، هذه الأسماء. وفي باب أسماء الإيمان والدين، هم أيضا وسط في هذا الباب، بين الحرورية الخوارج، وسموا بهذا لأنهم وقعت بينهم وبين علي رضي الله عنه وقعت حروراء. هؤلاء الخوارج غالوا في جهة، والمعتزلة معه، وبين المرجئة غالوا في الجهة الأخرى ومعهم الجهمية. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، هذان ذهبا إلى أن فاعل الكبيرة ينتفي عنه اسم الإسلام. هل هو كافر؟ هكذا يقول الخوارج دون المعتزلة. المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، الإيمان والكفر، لا نقول إنه مؤمن ولا نقول إنه كافر، كما لا نقول إنه في الجنة ولا نقول إنه في النار، هو في منزلة بين المنزلتين. وأما الخوارج الحرورية فيقولون هو كافر، وعلى العكس من ذلك المرجئة والجهمية يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، هو كل لا يتجزأ، فإما أن يثبت كله وإما أن ينتفي كله، فيثبتونه كله، والآخرون نفس الأمر ينفونه كله. ففي باب أسماء الإيمان والدين أهل السنة وسط بين المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة. المرجئة يقولون عن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، والمعتزلة والحرورية يقولون هو غير مؤمن، غير مؤمن، ينفون عنه اسم الإيمان. معتزلة تقول لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، والحرورية يقولون هو كافر، يعني يقولون فيه إنه كافر. إذن أربعة أبواب: الباب الأول صفات الله، الباب الثاني أفعال الله، الباب الثالث وعيد الله، الباب الرابع أسماء الإيمان والدين، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الخامس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بين الرافضة هؤلاء في جهة، وبين الخوارج هؤلاء في الجهة المقابلة. أما أهل السنة فوسط بين هؤلاء وهؤلاء. لماذا؟ لأن الروافض بالغوا في أمرين، بالغوا في حب آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزلوهم فوق منزلتهم، والخوارج يبغضونهم ويسبونهم. وفي شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غالى الروافض في بعضهم، وغالوا في رفض وتكفير بعضهم. يعني من أثبتوا له الحب غالوا فيه، ومن أثبتوا له البغض غالوا فيه، فغالوا في الأمرين جميعا. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة الذين أثبتوا الحب مثلا لعلي رضي الله عنه، لكنهم غالوا في ذلك حتى ادعى فيه بعضهم النبوة والرسالة، وادعى فيه بعضهم الربوبية والألوهية. وعلى العكس من ذلك في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدا ستة مثلا أو بعض الأعداد التي يحددونها، ويقولون إن من سواهم ارتد، وإن من سواهم منافق، وإن من سواهم ليسوا من أهل الإسلام وليسوا من أهل الجنة ويعادونهم. فلأجل الأمر الأول يسمون الشيعة لهذه المغالاة في المحبة، وهو استعمال خطأ لكلمة صواب، فالشيعة الأنصار وليسوا كذلك. الشيعة هم الأنصار لآل البيت ولأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ليسوا كذلك. والاسم الآخر الرافضة، لأنهم رفضوا من أثبت محبة الصحابة، ومن أثبت مكانة الصحابة، ومن أثبت مقام كل صحابي وأعطاه منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياه، ومنهم زيد رحمه الله لما سألوه ما تقول في الشيخين أبي بكر وعمر، فمدحهما مدحا كبيرا وقال هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع زيد، ومع ذلك رفضوه فسموا الرافضة. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة الذين غالوا مرة في المحبة ومرة في البغض، وبين الخوارج هؤلاء في الجهة الأخرى، غالوا في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كفر القول بكفر بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء نظروا في بعض ما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اجتهادات أصابوا فيها أو أخطأوا برأي هؤلاء، فكفروهم لأجل هذا أو سبوهم ولعنوهم. وأما أهل السنة فوسط، يحبون الصحابة جميعهم، وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها، لا غلو ولا تقصير، يعني لا تطرف ناحية الإثبات ولا تطرف ناحية النفي. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك بتفصيل. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. فهذه الطوائف كلها من أهل البدع الجهمية الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، معطلة، جبرية، يقولون الإنسان مجبر على عمله، يقولون إنه لابد من أن ينفذ الله وعيده ولا يتخلف الوعيد، على الرغم من أن من أخلف وعيده فهو أهل كرم وأهل جهود وأهل سخاء وأهل فضل، يخلف وعيده يتوعد ثم يسامح ويصفح. وكذلك مذهبهم مذموم في الأسماء، أسماء الإيمان والدين، فيقولون في فاعل الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، فهم مرجئة في هذا. ولذلك قال العلماء إنهم جمعوا ثلاث جيمات، جيم حرف الجيم والجيم والجيم، عندهم تجهم يعني تعطيل لصفات الله، وعندهم جبر يقولون الإنسان مجبر على أفعاله، وعندهم إرجاء يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، فعندهم تجهم وعندهم جبر وعندهم إرجاء، فهم وسط في باب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، بين أهل التعطيل الجهمية هذه فرقة، وأهل التمثيل المشبهة هذه أيضا فرقة، الذين غالوا في الإثبات، أثبتوا ولكن غالوا في إثبات الصفات فشبهوها بالخلق، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وهذه أسماء لبعض هؤلاء، يعني الوعيدية تدخل في أو الجبرية تدخل في الجهمية، والقدرية تدخل في المعتزلة وغيرهم مما سيأتي. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة، بين المرجئة، وهذه أيضا فرقة من الفرق، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة، والخوارج فرقة من الفرق الضالة كذلك، والروافض مثلهم، الروافض مثلهم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بنا إلى موضوع جديد، فقال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، هذا ثابت بالكتاب الكريم كما مرت معنا الآيات، وثابت بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشيخ هنا يقول إنها بلغت مبلغ التواتر، يعني نقلت نقلة يمتنع معه التواطؤ على الكذب عمدا أو صدفة، ورد بأسانيد لا يجد الإنسان معها إلا ضرورة تصديقها، لا يستطيع بعدما يقف على هذا كله أن ينفي عن نفسه العلم بما حوته تلك الروايات، ومعنى ذلك أنها تعطي علما ضروريا اضطراريا. قال: وأجمع عليه سلف الأمة، وقع الإجماع على المعنى المستفاد من هذه النصوص، وهذا فائدة حكاية الإجماع بعد ثبوت الأمر بالكتاب والسنة، يعني إذا رأيت الأئمة رضوان الله عليهم يذكرون النص من القرآن وبعده النص من السنة ثم يتكلمون عن الإجماع، ما فائدة حكاية الإجماع بعد وجود النص من القرآن والنص من السنة؟ هذا له فوائد عظيمة، منها هذه الفائدة أن الفهم الذي يفهم من هذه الآية ومن هذا الحديث فهم صواب، والأمر الثاني أنه لا يعارضه فهم آخر، وبين هذين الأمرين أن هذه النصوص نصوص محكمة ليست منسوخة، هذه ثلاثة أمور تعطينا إياها حكاية الإجماع بعد ثبوت الأمر في الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته. ولذلك مثلا إذا سألك إنسان هل تثبت لله تبارك وتعالى الجهة، وهذا مما يختبر به كثير من إخواننا الذين يرون عقيدة أهل السنة والجماعة، إنك بذلك تقول إن الله في جهة، هكذا يقال لمن يثبت استواء الله تبارك وتعالى على عرشه كما وردت به الآيات والسنن. وهذه من الكلمات المجملة التي لا ينبغي أن يقول الإنسان نعم أثبتها ولا لا أنفيها، كلمة مجملة لم ترد في القرآن الكريم ولم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا نفيا ولا إثباتا. إن نفاها الله ننفيها، وإن نفاها رسوله ننفيها، وإن أثبتها الله وأثبتها رسوله نثبتها. وما لم يكن كذلك كهذه اللفظة نفصل فيها، فنقول ما المقصود بالجهة، ما معنى الجهة. إن كنت تقصد إن الله تبارك وتعالى ليس في العلو فقد كذبت، القرآن والسنة يثبتان هذا. وما عدا هذا من المعاني لا نؤمن به ولا نثبته. وهكذا كل معنى مجمل يعرض على القرآن والسنة ويستفصل في معناه، فإن أثبت له القائل معنى صواب أثبتناه وقلنا به وآمنا به وصدقه، وإن أثبت معنى خطأ نفينا، وإن اشتبه علينا نتركه ولا نتكلم فيه. على عرشه، وهذا علو خاص، علي على خلقه، وهذا علو عام، عال على العرش عال على الخلق، والعرش من الخلق، لكن لما كان له ميزة أعظم المخلوقات ذكره الشيخ وحده، كما قال ربنا تبارك وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من ضمن الرسل ومن ضمن الملائكة، ومع ذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى يعني تنويها بشأنه لمنزلة خاصة له. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل من الملائكة، وهكذا. وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، فعلمه تبارك وتعالى محيط، وإن أثبتنا له سبحانه وتعالى العلو فهذا لا ينافي العلم، كما جمع بين ذلك يعني بين العلو وبين المعية في قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذا هو العلو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم، وهذا فيه إثبات المعية العامة، والله بما تعملون بصير، فجمع بين العلو وبين المعية. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق كما يقول الحلولية الذين يقولون إن الله حل في خلقه واختلط به، والعبد رب والرب عبد إلى آخر هذه الترهات. وهو معكم ليس معناها أنه مختلط بالخلق، فكلمة مع تعني في لغة العرب مطلق المقارنة وليس الاختلاط، فإن هذا لا توجبه اللغة، كلمة معكم لا تعني أنه مختلط بهم، هذا لا توجبه اللغة، بل كما قلت مع تفيد مطلق المقارنة. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة أنهم يقولون في هذا المعنى الله عز وجل بائن من خلقه، وهذا معنى من أثبت الحد من أئمة اللغة، يعني يقولون الرحمن على العرش استوى بحد أو بدون حد، وهو معكم بحد أو بدون حد، قل على عرشه استوى وهو بائن من خلقه، يعني هناك حد فاصل بين الخلق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق، بين الله وبين العبد، بائن من خلقه، منفصل عنهم، غير مختلط بهم، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، من أن الخالق الله الرب شيء، والعبد المخلوق شيء آخر. ثم قال: بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته. هذا دليل عقلي، بعدما أثبت الشيخ الأمر بالدليل النقلي لأكثر من آية، هنا وفيما سبق يذكر دليلا عقليا على مسألة أن المعية لا تعني الاختلاط. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، يشاهد الإنسان القمر وهو موضوع في السماء في العلو، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، ليس مختلطا به، مقارن له، وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. فنثبت لله تبارك وتعالى العلو، ونثبت له سبحانه مع ذلك المعية، ولا منافاة بينهما، وليست المعية هذا المعنى الفاسد، بل على هذا الوجه الذي شرحه الشيخ. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق، يعني ثابت، ثبتت به النقول المستفيضة، وأنه معنا من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، يعني لا نتأوله، لا يحتاج إلى تحريف، الذي يسميه بعض الناس تأويل، وهو بعض التجهم، بعض التعطيل، فإن الصفة إذا أولت وحرفت عن معناها صارت معطلة، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يعني إذا أثبتناه يصان عن الظنون الكاذبة، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، لا تطلب كيفية معينة تكيف بها الصفة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، لا، السماء لا تظل ربنا تبارك وتعالى فليست فوقه، ولا تقل ربنا تبارك وتعالى بمعنى أنها لا تحمله، فهي لا تظل ربنا ولا تقل ربنا سبحانه وتعالى، هذا من الظنون الفاسدة، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فالشيخ رحمه الله يقول إن التحريف يأتي بسبب الظنون الكاذبة، وهذا حق، إن الإنسان لا يلجأ إلى التأويل، لا يلجأ إلى التعطيل، إلى التأويل وهو تعطيل جزئي، ولا إلى التعطيل الكلي، إلا إذا تصور أو تخيل صورة فيها المماثلة وفيها التشبيه، وإذا اختلطت هذه الصورة في ذهنه يبدأ يعطل أو يؤول، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، ظن السوء بالله عز وجل، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، هذا من ظنون الجاهلية. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وسع السماوات والأرض، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وسع السماوات والأرض، فكيف بسماء أو سماوات تشتمل على ربنا سبحانه وتعالى تظله أو تقله، تعالى الله عز وجل. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا ظن، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولا كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أن تتحول، أن تنتقل من مكانيهما، أو حتى يعني أن تزول، يعني أن تفني تعدم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فكيف بها تحمله أو تظله؟ أو ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كما ثبت بهذا النص قول الله تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماء، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهذا كله دليل على أن الله تبارك وتعالى لا ينافي إثبات أن الله تبارك وتعالى له الصفة الفلانية، هذا لا ينافي. فيأتي في بال الإنسان تشبيه، فلأجل ذلك ينفي الصفة، يعطل الصفة، هذا ليس بلازم. انفي أنت الظن الكاذب، الظن السيئة، ظن الجاهلية، ما يدور في بالك من الكيفيات، انفي هذا عن الله تبارك وتعالى، وفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى في هذا الباب، باب الكيفية. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب. دخل في ذلك يعني فيما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وصفه بأنه قريب، وهذا مما يجب أن يؤمن به الإنسان، أنه قريب سبحانه وتعالى، قريب من خلقه، مجيب، قريب مجيب، مجيب يعني يجيب عباده، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. فإني قريب أجيب، هذا قرب وهذه إجابة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهذا مما يدل على قرب ربنا تبارك وتعالى. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. وإذا الإنسان استحال عليه أن يعتقد ذلك، صعب وعسر إن الإنسان يستوعب هذا، قل هذا فوق عقلك، ولا تقس الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، فإن الذي أخبر بهذا هو الذي أخبر بهذا، والذي نقل إلينا هذا هو الذي نقل إلينا هذا، ونحن نؤمن إيمانا يقينيا أنه لا تعارض ولا تناقض بين وحي الله تبارك وتعالى وبعضه. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، نثبت هذا ونثبت هذا، ونؤمن بهذا ونؤمن بهذا، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله يتكلم به ربنا سبحانه وتعالى حقيقة، صفة من صفات الله عز وجل. فمن الإيمان بالله عز وجل وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. الشيخ يستعرض الآن مجملات في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ما مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة أن الركن الأول الإيمان بالله تتفرع عنه الأركان الخمسة الباقية، الملائكة والرسل والكتب، هذا كله متفرع عن الإيمان بالله. وإذا آمن الإنسان بالله وآمن بالكتب يؤمن بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، منزل من عند الله عز وجل، غير مخلوق، فيعتقد بأن القرآن نزل من عند الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنه غير مخلوق، ليس القرآن من مخلوقات الله عز وجل، كما قلنا أنه من الأمر والأمر ليس بمخلوق، بدليل أن الله غير بينهما، ألا له الخلق والأمر، وأما الأمر فوحي منزل، ولأن الكلام صفة المتكلم فهو كلام ربنا سبحانه وتعالى، صفته غير مخلوق. منه بدأ أو منه بدأ، كلاهما صواب، منه بدأ يعني ظهر، منه بدأ أي ابتدأ وخرج، وإليه يعود يعني يرجع إليه سبحانه وتعالى في نهاية الأمر، حين يسرى عليه ويرفع من السطور في المصاحف والصدور في القلوب، أو إليه يعود يعني يوصف به سبحانه وتعالى، وأن الله تكلم به حقيقة، فجميع الصفات حقيقية، ومعنى هذا أنه غير مخلوق، كيف تكون صفة لله تبارك وتعالى مخلوقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ليس كلام جبريل وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن معناه ولفظه من الله تبارك وتعالى، لا يقال فيه هذا كلام نفسي، ولا هو عبارة عن كلام الله، ولا هو حكاية عن كلام الله، لا، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى، في ضوء قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، يعني يكون المعنى من الله واللفظ من غيره، اللفظ من غيره، من جبريل، من محمد، أو خلقه الله، خلق الله اللفظ، لا يقال هذا ولا هذا، بل إذا قرأه الناس فهو مقروء، أو كتبوه فهو مكتوب، كما هما اسم القرآن المشهوران، القرآن له أسماء وصفات، من ضمن الأسماء أربعة، والباقي صفات، قرآن وكتاب وذكر وفرقان. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس هو قرآن، أو كتبوه في المصاحف هو كتاب، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإذا قال يعني أنا الآن أنطق به وهذا النطق احتاج لكذا وكذا، هذا المخلوق، هذا الذي تحكي عنه الآن من تصورك أنه حرف نطقت به وخرج منك، هذه الأشياء المحيطة به كلها مخلوقة، أنت وحنجرتك ولسانك ولهواتك، لكن لفظ القرآن ليس بمخلوق، حرف القرآن ليس بمخلوق. نعم، الورق والكتابة وهذا المداد الحبر وهذه الحركات كلها مخلوقة، ولكن هذا القرآن لفظه ومعناه ليس بمخلوق، ويخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إذا نسبنا الكلام إلى من قاله بلاغا أو قاله أداء أو قاله لأنه يعني هو الذي حمله إلينا، فهذا كله مجاز، هذا كله مجاز. كما تسمع مثلا إنسان يذكر إيه، يذكر قصيدة من القصائد، يقول مثلا اختلاف الليل والنهار ينسي، فتقول هذه قصيدة فلان، ليس الواقف أمامك الذي يرددها سواء كان خطيب على المنبر أو مدرس في درس أو نحو هذا، بل تنسبها إلى قائلها الأصلي، إلى صاحبها، تقول هذا كلام فلان، هذه قصيدة فلان. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء. فإذا تردد القرآن على لساني، على لسانك، على لسان غيرنا، كتبناه في المصاحف، كتبناه في دفتر، كتبناه في لوحة، كتبناه على الحائط، هذا كله لا يقال فيه إنه الكلام للحائط، الكلام للمتكلم، الكلام لأحمد، الكلام لمحمد، لا. ولذلك قالوا الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، والصوت صوت القاري، صوت صوتك انت، والكلام لا، كلام الله عز وجل. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قد قلنا قبل ذلك أن القرآن الكريم نسب القرآن وكلام الله عز وجل مرة إلى الله ومرة إلى جبريل ومرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بأنه كلام الله يعني حقيقة، وأما الآخر فتعبير عن إضافة البلاغ في جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أو إنه لقول رسول كريم في كتاب مكنون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، يعني لا يكمل إيمان الإنسان حتى يؤمن بهذا، وبكتبه لأنها مذكورة في الكتاب، وبملائكته لأنهم الذين بلغوا جبريل عليه السلام، وبرسله لأنهم هم الذين أخبرونا بذلك وتصديقهم واجب. كل العقائد قال فيها هذا، وهذه العقيدة منها الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، وهذا اللفظ استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري يرونه عيانا، وكما في الصحيح إنكم سترون ربكم عيانا بأبصارهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، ليس فيها شك، ليس هناك شك فيها، كذلك تحصل الرؤية بلا شك. وكما يرون القمر لا يضامون، لا يلحقهم ضيم في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة في أرض القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تبارك وتعالى. ثبت بذلك القرآن والسنة والإجماع، وهذا كما قلنا أغلى نعيم أهل الجنة وأعلاه. والرؤية في القيامة رؤية تعريف كما ورد في أحاديث، وأما في الجنة فرؤية نعيم، في الجنة رؤية نعيم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، الاختبار الذي يكون في القبر من سؤال القبر ومن مراجعة الملائكة للتثبت، وبعذاب القبر ونعيمه سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، يقع عليه العذاب ويقع له النعيم بحسب أعماله، وهذا مجمع عليه. ومن مزايا نعيم القبر وعذاب القبر أن النعيم أنس حتى يدرك الإنسان النعيم الكامل، وأن العذاب تخفيف يخفف عن العبد مما يستحقه، فربما يدرك القيامة وقد نجت. قال: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، يسألون فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يسأل هذه الأسئلة الثلاث عن الأصول الثلاثة، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وليس ذلك باختيار العقل، إنما هذا بجواب القلب، جواب الإيمان. لا يستطيع الإنسان ذلك لفظا دون أن يكون مصدقا لذلك بقلبه وبأعماله، يثقل عليه أن يقول هذا إذا لم يكن من أهل التصديق والإقرار والإذعان، وإذا لم يكن من أهل العمل القبول. وأما المرتاب فيقول الكافر المنافق، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد بمطرقة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، كل شيء قريب من القبر يسمع هذه الصيحة. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدابته نفرت، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أهل هذه القبور التي مروا إلى جوارها وهم يعذبون. قال: إلا الإنسان، الإنسان ومثله الجن، إلا الثقلان، ولو سمعها إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعقا، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. النعيم دائم لا ينقطع، موصول بنعيم الآخرة، وإما عذاب، عذاب ثقيل أو عذاب مخفف، مخفف كلاهما، وإما عذاب ينقطع قسط من العذاب وانتهي حتى ينقى. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، هذا بعد النفخ في الصور مرتين، مرة ليموت الناس ومرة ليقوم الناس. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، لم يخالف في ذلك أحد ينتسب إلى الإسلام. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا قد عادت إليهم الأجزاء التي قطعت منهم في الختان وغيره، كهيئتهم في خلقهم الأول وتدنو منهم الشمس حتى تكون بينها وبين الرؤوس مقدار ميل، مسافة قليلة جدا. ويلجمهم العرق، وهنا يتدارك الله تبارك وتعالى بعض خلقه بما وعدهم من الثواب على أعمال صالحة في الدنيا، من مثل الذين يكونون في الظل أو الذين يخفف عنهم ذلك بحسب أعمالهم. ويلجمهم العرق، ومنهم من يكون عرقه على حسب عمله، عند كعبيه، عند ركبتيه، عند وركيه، وهكذا. وتدنو منهم الشمس، بينما أناس آخرون هناك يجلسون على المنابر من نور في ظل عرش الرحمن. فتنصب الموازين، تقام الموازين الحقيقية، فتوزن بها أعمال العباد، توزن بها الأعمال. والذي يوزن في الميزان هو العمل، والصحف التي كتب فيها العمل، والشخص العامل. هذا كله يوزن كل هذا، يوزن الشخص. فأما الكافر أو المنافق فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، وأما المؤمن وإن كان ضعيف البنية، كما في ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجبون من دقة ساقه؟ فوالله لساق عبد الله في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يوزن الشخص نفسه، وتوزن الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أعمال توزن، وتوزن الصحف والدفاتر الكتب فيها الأعمال، كما في حديث البطاقة 99 سجلة يوضعون في كفة، وبطاقة فيها لا إله إلا الله توضع في الكفة الأخرى فترجح هذه البطاقة وتطيش السجلات فلا يثقل مع اسم الله شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يظهر ربنا تبارك وتعالى ذلك لعباده حتى يبين لهم عدله، فلا يظلم أحد شيئا. وتنشر الدواوين، تفرق، تفتح، توزع. والدواوين كما قال الشيخ وهي صحائف الأعمال التي كتب الملائكة على الإنسان. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، إما أنه أخذه بشماله من وراء ظهره، وإما أنه أخذه بشماله، وبعض الناس يأخذه من وراء ظهره، إما نوعان من الناس، وإما أنه يعني جمع بينهما، يأخذ بالشمال من وراء الظهر، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا ديوانا يلقاه منشورا، مبسوطا، مفرقا، مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق، سواء في حقه سبحانه الذي كلفهم به أو في الحقوق فيما بينهم. ويحاسب الله الخلائق، كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، هذا من حقوق الله. وأول ورد هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني في الحقوق بين العباد يبدأ بالدماء. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، ويخلو بعبده المؤمن حيث لا يطلع عليه أحد، فيقرره بذنوبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تفعل ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ والعبد يقر، يقول: نعم يا رب. فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، ثم يكون أن يقول له الله تبارك وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا هو العرض، العرض شيء من الحساب اليسير كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا هو المقصود، يعرض الله عز وجل عليه الذنوب ثم يغفرها له. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ليس لهم حسنات، ليس لهم حسنات معتبرة، لهم حسنات ولكن لا قيمة لها، ليس لهم حسنات فقد جوزوا بها في الدنيا فلم يكونوا يعملونها لأجل أن يجدوا ثوابها في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة وقد سألت عن عبد الله بن جدعان وما كان يفعله من الخير في الجاهلية ولم يسلم، هل ينفعه ذلك في الآخرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان يعمل هذه الحسنات لأجل ذلك، إنما كان يعملها لأجل الدنيا وقد حصل الدنيا، فخر وكذا أخذ، جاه ومنصب وأخذ نال. أما المؤمن إذا كان في الكفر عمل أعمالا حسنة صالحة ثم أسلم، فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، على تفصيل في ذلك عند أئمتنا رضوان الله عليه. قال: ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ينفعهم، لا قيمة لما عملوا ولا اعتبار لما قدموا. نقف هنا إن شاء الله ونكمل بمشيئة الله تعالى في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين.